عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا الخامس عشر إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم. ولا زلنا مع العنصر الأول حول الآيات المظلومة، وحديثنا في المرة الماضية كان عن آيات ظلمت وظن الناس بفهمهم الخاص لها أن الإسلام قد ظلم المرأة، وذلك أنه جعل شهادتها نصف شهادة الرجل في آية سورة البقرة آية الزجر، وجعل لها نصف الميراث في آية المواريث في سورة النساء، وجعل القوامة للرجل عليها ولم يجعل لها القوامة على الرجل في سورة النساء أيضا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. قالوا ومن ظلم الإسلام للمرأة بمنطلق قوامة الرجل عليها أنه أباح له تعدد الزوجات في الوقت الذي لم يبحه للنساء، كما جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. ونقف الليلة مع الجزئية الأولى، تعدد الزوجات. الشبهة كالآتي: لماذا الإسلام أمر بتعدد الزوجات؟ لماذا إذ أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجال لم يبح تعدد الأزواج للنساء؟ ثم كيف هو مباح وقد شرط بالعدل والعدل غير مستطاع بل مستحيل، كما دلت عليه آية سورة النساء في أولها الآية الكريمة: فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
إذن الآية شرطت العدل وذكرت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في الوقت الذي قالت فيه الآية الكريمة في نفس السورة
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
وما وجه الصلة بين الإقصار لليتامى وبين تعدد الزوجات؟ فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما صلة هذا بذلك. وإذا كان الإسلام قد أباح التعدد مقيدا بأربع نسوة فلماذا زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع في عصمته في آن واحد تسع نسوة؟ هذه مجموع شبهات المستشرقين والتي يرددها المستغربون في قضية تعدد الزوجات. والقضية أخذت أكبر من حجمها والعجيب أن الذين يلمزون نظام تعدد الزوجات في الإسلام أكثرهم من المسلمين، وأن كثيرا من النساء المسلمات الملتزمات لا يقبلن تعدد الزوجات ولا يرضين به، والواحدة منهن مستعدة أن تطلب الطلاق من زوجها ولا يعذب عليها أو أن يفعل ما يشاء خارج البيت مرتكبا المحرمات ومنتهكا للحرمات ولا يأتي لها بضرة. وهذا هو الغريب في المسألة والعجيب في الأمر، وما ذلك إلا بجهل بمعالم هذا الدين. ولو كان عن علم وكان اعتراضا فإنه يورث كفرا والعياذ بالله. والقضية بالغة الأهمية وسخنة وسخنية المسألة، لأنه يعني محدش عارف رد الفعل هيكون ايه، لكن بندعو ربنا يوقف ويسلم وتكون المسألة يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. تعدد الزوجات الإسلام أشار إليه في الآية الكريمة التي سمعناها في في أوائل سورة النساء. في معرض الحديث عن اليتامى كان الحديث عن تعدد الزوجات. العشر الآيات الأوائل في سورة النساء جلهن عن الأيتام. الآية الأولى أمر بالتقوى على العموم فوصية جامعة، وبعدين تأتي الآية الثانية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. تقول دمال دمال ودرهم بدرهم وشاك بشاك، لكن يأخذ الدرهم الحسن ويضع بدلا منه درهما مزيفا، ويأخذ الشاك الثمينة ويضع بدلا منها الشاك النحيفة، ويقول هذه بسلك. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تخلصوا أموال اليتامى على أموالكم وتصرفوا عليهم وعليكم، ولما يكبروا نحن صرفناها وخلصنا منهم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كان الرجل يربي اليتيمة في حجره يأكلها ويكون وصيا عليها، فإن كبرت فأعجبه جمالها وسر بمالها رغب في الزواج بها، لأنها لن تكلفه شيئا فهو الوصي عليها وهو ولي أمرها، فيأخذها لما لها من مال وجمال دون أن يكلف نفسه شيئا يذكر. فالله عز وجل نهاهم عن أن يفعلوا هذا. الواحد يربي اليتيم إما يبسط إليه ويعدل معها ويعطيها حقوقها كاملة ويعطيها مهر المثل كاملة، وإلا فليتزوج أي امرأة كان بعيدا عن تلك اليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع دون أن تظلموا اليتامى. وكان من الصور الجاهلية التي رفضها الإسلام، كما أن الرجل كان يرغب في الزواج من اليتيمة التي لها مال وجمال، كان يرغب عن الزواج عن اليتيمة التي لا مال لها ولا جمال لها. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يبقى الإسلام نهى الرجل أن يرغب في الزواج من اليتيمة لما لها من ماء أو جمال دون ما يفرط معها ويعدل بينها وبين مكيلاتها، كما نهى أن يرغب عن الزواج بها إذا كنا قليلات المال والجمال. ودي عظمة الإسلام في استخدام السخط مع اليتيمات كما أمر باستخدام السخط مع الأيتام. إذن هذا معنى إن خفتم ألا تسخطوا في اليتامى فانكحوا، يبقى ما دام الواحد لا يعقد مع اليتيمات فليتزوج بغيرها مما شاء من النساء مثنى وثلاثة وربع. وقال المفسرون في تفسير الآية أيضا نهى الله عز وجل عن الجو وعدم القصد مع اليتامى، وكذا نهى عن الجور وعدم القصد عند التعدد. يعني اذا كان لا يجوز عدم القصد مع اليتامى فكذا لا يجوز عدم القصد عند تعدد الزوجات، فلا بد من العدل في كليهما. فهذا وجه الربط بين الكلام عن اليتامى وتعدد الزوجات. ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا هذا امر وليس للوجود، وانما للاباحه، فالتعدد مباح ليس واجبا ولا فرضا ولا سنة. فانكحوا أمر الإباحة ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أقصى عدد في جمع الزوجات أربع نسوة. لماذا؟ لأن الرجل يقدر على التعامل مع أربع نسوة لا يستطيع أن ينفق عليهم ويستطيع أن يعاشرهن. وفي الوقت الذي أباح الإسلام فيه تعدد الزوجات إلى أربع كان مباحا بلا عدد فيما سبق، كان مباحا بلا قيد ولا شرط. عند أصحاب الرسالات وغير أصحاب الرسالات، فلماذا يعاب الإسلام وحده على شيء جاءت به كل رسالة وكان معمولا به عند كل رسول وعرفته الأمم السابقة؟ يعني عند جميع الأمم كان في تعدد، وتعدد لا يقابله واجب وليس فيه حق. الوثنيون كانوا يعددون الزوجات، الرومان كانوا يعددون الزوجات، الإغريق كانوا يعددون الزوجات، الفرس كانوا يعددون الزوجات، وعلى وجه الخصوص كان الملوك يجمع الواحد منهم 100 زوجة أو يزيد. في الديانة اليهودية إباحة تعدد الزوجات، أنبياء بني إسرائيل تذكر عنهم ترنوا كان يجمعون 10 زوجات. فمثلا داود عليه السلام كان معه 300 زوجة، سليمان عليه السلام كان معه 700 زوجة، و300 جارية، إلى 1000. واليهود يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع 9 نسوة، ولا يعيبون على داود أنه جمع 300، أو سليمان الذي جمع 700، وهم يعترفون بهذا في التوراة. والشريعة اليهودية لم تحرم التعدد، وليس في الديانة النصرانية ما يمنع من التعدد، وإنما هي قوانين اخترعت ونصوص اختبرت من أجل تحريم التعدد. وفي الوقت الذي يحرم تعدد الزوجات لدى المسيحية في أوروبا، يباح تعدد الزوجات في المسيحية في أفريقيا. يعني المسيحية في أوروبا تحرم تعدد الزوجات، المسيحية في أفريقيا أو في جنوب أفريقيا تبيح تعدد الزوجات حتى للقساوسة. فأيتهما المسيحية التي تحرم أم التي تبيح؟ أم أنه الهوى؟ وفي الوقت الذي تحرم أوروبا المسيحية تحرم تعدد الزوجات، تبيح تعدد الصديقات والعشيقات، ويقوم المجتمع الأوروبي كله باسم تعدد العشيقات والصديقات. يحرم الحليلات ويباح القليلات، ومن ثم انتشر الزنا في الأوساط المسيحية في أوروبا، في أمريكا، في المجتمعات التي حرمت تعدد الزوجات انتشر الزنا، وانتشرت نسبة الأطفال غير الشرعيين بنسبة تزيد على 60% في أمريكا وأوروبا، وتزيد على 75% في بعض البلاد. وإنما كان هذا في ظل تحريم تعدد الزوجات، ونسبة الأطفال غير الشرعيين في البلاد التي تطبق تعدد الزوجات لا تكاد تذكر. يقول المستشرقون المنصفون: والفضل يرجع في ذلك إلى مبدأ تعدد الزوجات الذي أقره الإسلام بطهره ونظافته وعفته، بدلا من أن ينشأ الولد لقيطا أو سليما، ينشأ معروفا حسب والمثل، وله حقوقه كاملة. ففي الوقت الذي يحارب فيه تعدد الزوجات يباع. تعدد العتيقات بلا قيد ولا شرط ودون حق او واجب، ايهما افضل وايهما اشرف واكرم؟ والاسلام كما قلت لم يقترع تعدد الزوجات ولم يبتكره، وانما جاء الاسلام ليحد منه في الوقت الذي اباح الاسلام فيه تعدد الزوجات باربع، كان من الناس في الجاهليه من تحته 100 نسوة 100 امرأة او يزيد، ومنهم من كان تحته 10 نسوة، ومن الصحابه من اسلم وتحته 10 نسوة او تحته 8 أو 5. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويقول له اختر منهن 4 وفارق الباقي. ان كان 10 يقول اختر 4 وفارق 6، 8 يقول اختر 4 وطلق 4، 5 يقول اختر 4 وفارق 1. اذا التعدد كان موجودا بلا عدد، والاسلام قيده بأربع: اقصى عدد للرجل يمكن ان يقوم بواجبه به. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن الإسلام قيد العدد بأربعة، وليس كما زعمت الشيعة إن الآية مثنى وثلاثة ورباع المعنى يعني ممكن يجمع 2 مرة وثلاثة مرة وأربعة مرة يبقى المجموع 9. فإن هذا مردود باللغة التي لا تحتمل هذا المعنى، ومردود بصريح السنة وصحيحها، واللي فيها أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من أسلم كغيلان الفلسطي، من أسلم كغيلان الثقفي وتحته 10 نسوة فأمره أن يبقي 4 وأن يفارق الباقي، ومن أسلم وتحته 8 أو 6 أو 5 أو نحو هذا. إذا هن 4. لماذا أباح الإسلام التعدد بأربع؟ لماذا؟ لأسباب شخصية واجتماعية وأخلاقية. أسباب اجتماعية، وذلك إذا زاد عدد النساء على الرجال وكثير من المجتمعات زاد فيها عدد النساء على الرجال حتى في حالة السلم. بعض المجتمعات بنسبة 2 من النساء 1، بعض المجتمعات 3-1 و4-1، وبعض المجتمعات اكثر منها. وايضا جاءت الحروب فتحقد الشباب والرجال وتبقى النساء بلا رجال، اما فتيات لم يتزوج، واما نساء قد فقدن ازواجهم فترملن. في مثل هاتين الحالتين زيادة عدد النساء على الرجال او ان الحروب حصدت الالاف من الشباب والرجال وكثرت النساء ولم تجد من يعولهن، ماذا يجب ان يكون؟ شيء من 3: اما ان تظل هذه النساء فتيات بدون عائل وبدون زواج، واما ان تنال قسطها او حقها في الشهوة والغريزة الجنسية التي طبعت عليها وفطرت فيها، وتكون تسلية للرجال في الحرام، وإما أن يتزوجن فيجمع الرجل مع زوجته زوجة أخرى شريطة أن يكون قادرا وأن يكون مستطيعا ملتزما بشروط تعدد الزوجات. فإذا أردنا أن نناقش هذا، وبالنسبة للأمر الأول أن تظل النساء بلا زواج وبلا عائل فهذا أمر فوق طاقتهم، ولا ذنب لهن فيه، فإنهن لم يخلقن أنفسهن ولا اختيار لهن في أمر الخلق. فكون المجتمع يقسو عليهن ويدعهن بدون زواج وبدون عائل مخالفين بذلك الفطر والحقوق الإنسانية الغريبة الإنسانية، فهذا أمر لا يتفق مع الإنسانية ولا مع الفطرة. أما الأمر الثاني كونه يترك لهن الحبل على الغارب ليجعن الفاحشة في المجتمع وليكن أداة من أدوات اللهو والتسلية للرجال في الحرام، فهذا ما لا يتفق مع خلق أو دين ولا تقره أي شريعة سماوية ولا أي خلق إنساني. وللأسف هذا الاحتمال الثاني او الامر الثاني هو الذي اخذت به اوروبا وامريكا، ففي الوقت الذي حرمت فيه تعدد الزوجات اباحت تعدد الصديقات والعشيقات، وفي الوقت الذي يجرم فيه انتقاد زوجة ثانية حليلة يباح اتخاذ اخريات خليلات. ومن ثم فهذا المجتمع يبوء باسمه ويبوء باسم من قلده ومن سار على نهجه. اما الامر الثالث هو ان يجمع الرجل في عصمته امرأة اخرى او اكثر ما دام يقدر على ذلك، وما دام يستطيع العدل ويستطيع الانفاق، فيعد تلك الزوجة ويحافظ على نظافة المجتمع من الانهيار اخلاقي والتحلل الاجتماعي. وهذا هو الذي اقره الاسلام. الامر الثالث الذي منه الطهر والعفاف والشرف، وتاملوا معي حال اوروبا بعد الحربين العالميتين الاولى والثانيه، وقد حصلت الاف الشباب والرجال، ضارت النساء يعرضن انفسهن في فترينات الزينه كما تعرض الملابس المومياء، وقد علقنا على صدورهن من يرغب في الزواج ونحن ننفق عليه، من يرغب في الزواج منا ونحن ننفق عليه. ونساء كنا سببا لإشاعة الفوضى الجنسية. وها أنت ترى الحروب لا تحصد بالمئات أو بالآلاف بل بالملايين، وتهجر النساء والفتيات لا زوج ولا عائل. وأظن أن الأسنة الهرسك خير مثال وأوضح دليل، لكن يتركنا في ملاجئ التنصير وفي معسكرات الصرف ليكن ترفيها للجنود الصربيين يذهبون غدوا وعشيا ليروحوا عن انفسهم مع الفتيات المسلمات والنساء المسلمات. لا تعفى الاطفال منهن ولا العجائز كذلك. فيوم انزل للدول العربيه ممكن يتقبل بعض النساء كل رفض. لماذا؟ لان سياسه تنظيم النسل وتحديد النسل تحول من ذلك. ولو جاءت النساء المصريات عندنا ورغبت الشباب في الزواج بهند مساله تكثر الناس وتكثر نسل المسلمين مرفوض لدى السياسه الصليبيه والسياسه الامريكيه، فيغلب هذا الباب تماما وتظل هذه الفتيات وهؤلاء النسوه مجرد ملعوبه لكلاب الصرب وتسليه وتربيه للجنود الصربيين. الاسلام قل لا في المجتمع المسلم يوم ان يوجد المسلمون احياء. اسمعت اذ لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. يوم ان يوجد مسلمون احياء يجمع الرجل الى عصمته زوجه اخرى يعف بها نفسه ويعفها عن الحرام لاجل ان يكون المجتمع مجتمعا طاهرا بعيدا عن الفاحشه والرذيله. هذه حالات اجتماعيه، وهناك حالات شخصيه واضرب لها امثله. كالرجل يتزوج ويرغب في الانجاب ويفاجأ بان زوجه يعني زوجته عقيم لا تنجب. وكم يتمنى أن يكون له ولد أو أولاد. في مثل حالة حكم الزوج وعدم إنجابه ماذا يفعل الرجل الذي ساقت نفسه للولد؟ واحدا من اثنتين، إما أن يطلق تلك الزوجة ليأتي الأخرى تنجب له أولاد في ظل القوانين التي تحرم تعدد الزوجات، فيطلق الأولى ليتزوج الأخرى تنجب له أولادا، وإما أن يحافظ عليها ويرعى ودها ويقوم على أمرها ويتزوج بأخرى تؤدي له رغبته في إنجاب الولد. فأيهما أشرف للمرأة؟ وكذا الرجل إذا تزوج بامرأة فابتليت بمرض حال بينها وبين القيام على واجبات الزوجية والبيت، فإما أن يلقي الرجل بها كما يلقي متاعا لا قيمة له ولا وجه ويتزوج أخرى، وإما أن يحافظ عليها ويكون ودها ويحفظ حقوقها ويتزوج بأخرى تقوم بواجبات البيت. وآخر تزوج امرأة وكانت ضعيفة البنية ضعيفة الشهوة لا ترغب في أمر الرجال كثيرا، وكان هو رجلا قويا ذا رغبة قوية وشهوة حادة أو سائرة، فما كانت تصلح معه وما كانت تكفيه وربما كانت تحيض فتطول مدة حيضها إلى 10 أيام أو إلى 15 يوما، هو لا يقدر على تلك المدة ولا يطيقها، فأيهما أفضل؟ أن يذهب إلى أخرى في الحرام ليقضي بشهوته، أم أنه يتزوج بثانية في الحلال؟ وإذا كان هذا الرجل ممن يسافر أسفارا طويلة ولا يستطيع أن يأخذ زوجته معه، فإذا سافر وغاب بأشهر طويلة فأراد أن يعف نفسه، فهو إما أن تتاح له الفرصة في أن يتزوج بالثانية وتكون حلالا، وإما أنه يفضي بشهوته في الحرام، فأيهما الذي يتفق مع الشرع والخلق؟ في مثل هذه الحالات الشخصية أباح الإسلام تعدد الزوجات للرجل، كذا أباح الإسلام تعدد الزوجات للجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي لإساعة الطهر في المجتمع والعفاف وصون الأعراض. وما دام تعدد الزوجات مباحا فباب الحلال مكسور.
أما إن أطلق باب تعدد الزوجات
فلم يبق إلا تعدد الخليلات واتخاذ العشيقات والصديقات، ومن ثم تنهار الأخلاق، وبانهيار الأخلاق تنهار المجتمعات، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لمثل هذه الأسباب أباح الإسلام تعذب الزوجات. والرجل يرى امرأة طلقت أو ترملت فلا يرغب فيها الشاب الذي يريد أن يتزوج بفتاة الغد، فمن لها إذا لم يكن الزوج الذي يستطيع أن يجمع زوجة أخرى لزوجته. وفي الوقت الذي يرفض بعض الفتيات وبعض النساء تعدد الزوجات نجد البعض الآخر يطالبن بذلك، يعني الرجل إلا تكون معه الزوجة الواحدة فإذا عرض عليها أن يجمع معها أخرى وأن يعدد الزوجات رفضت وأخذتها الغير. لكنه إذا تقدم هو لامرأة طلقت أو ترملت تراها ترفض، لها لا ترفض ولا تقول له أنا لا أقبل رجلا تزوج بأخرى، إنها في تلك الحال أحوج ما تقول لكل رجل، إنها تريد ربع زوج، يعني تقبل أن تكون زوجة رابعة بدلا من أن تظل بمفردها لا عائلة لها، فضلا عن أن المجتمع لن يتركها، بل من الناس من يلوث سمعتها ويلوث شرفها أو يتعقبها بالمعاكسة أو يحاول أن ينال منها. ففي مثل هذا يتقدم لها الرجل الذي معه ثلاث زوجات وتصبح هي الرابعة وترغب بكامل إرادتها وتقبل 100%. إنما المرأة التي رفضت إنما هي امرأة ذات أسرة وأنانية، نظرت لنفسها تريد أن تتملك زوجها وحدها، لكن ما وضعت نفسها موضع أختها التي مات زوجها ويومها تتمنى أن تجد أي إنسان كما يقال في المثل ظل رجل ولا ظل حائط. ثم في الوقت الذي يكثر الكلام عن تعدد الزوجات واتهام الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات وجمعيات النهضة النسائية
ماشي على طريق الحق وهنا انتقص الشريط.